أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى المبحث الثاني من تقسيمات الألفاظ. قلنا أن الألفاظ تنقسم من حيث اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، وأخرى بما هو متعدد. الآن نأخذ هو هذا الثاني الذي نقسم اللفظ بما هو متعدد. فإذا قسنا لفظ إلى لفظ آخر، لفظ بيض بياض، لفظ أسود، لفظ سواد، إلى شيء آخر، فهذا اللفظ لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون هذا اللفظ مترادفا مع هذا اللفظ أو لا يكون مترادفا. ما هو اللفظ المترادف؟ اللفظ المترادف هو اللفظ الذي يشترك في المعنى. يعني عندنا لفظ أسد ولفظ غضنفر، هذان الألفاظ بما هما ألفاظ هما لفظان، ولكن إذا نظرنا إليهما من حيث دلالتهما على المعنى فإنهما يدلان على معنى واحد، على حقيقة واحدة، وهذا ما نسميه باللفظ المترادف. يعني لفظ يترادف مع اللفظ الآخر في أي شيء؟ في بيان هذا المعنى. عندنا مثلا حجر وإنسان، هذا لفظ حجر ولفظ إنسان، عندنا بشر وعندنا إنسان. الآن هذه ثلاثة ألفاظ: حجر وبشر وإنسان. لو لاحظنا وجه الشبه بين الحجري والبشري والإنسان فإننا نلاحظ أن الحجر يختلف عن البشر والإنسان. لماذا؟ لأن الحجر يدل على شيء، هذا الجماد يدل على الشيء الجامد، بينما البشر والإنسان يدلان على حقيقة، هذه الحقيقة الناطقية، الحيوان الناطق. هذا بالنسبة إلى الحجر من جهة والبشر والإنسان من جهة. أما لو نظرنا إلى بشر، لفظ بشر ولفظ إنسان، لوجدنا بينهما ماذا؟ بينهما اشتراك، فإنهما يدلان على حقيقة واحدة. ما هي هذه الحقيقة؟ هي الحيوانية الناطقة، هذا الكائن النامي المتحرك بالإرادة المفكر. فإذن الألفاظ الآن أي لفظين تأخذهما؟ تنظر أنه إما أن يكون يدلان على معنى واحد أو لا. فإذا دل على معنى واحد فهذان اللفظان نسميهما مترادفين. المترادفان إذن ما هما؟ هما اللفظان التي تدل على معنى واحد، أو ما نقول لفظين، نقول ألفاظ التي تدل على معنى واحد. مثلا عندنا أسد، عندنا غضنفر، عندنا ليث، هذه ثلاثة ألفاظ تدل، كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ هذا الحيوان المفترس الشجاع. فإذا الترادف ما هو؟ هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. فهذه الألفاظ المتعددة ليث، أسد، غضنفر، هذه كلها تدل على معنى واحد. أما بين الإنسان وبين الحجر وبين الأسد فهذه ألفاظ متباينة. ما معنى المتباين؟ أنها لا تدل على معنى واحد. بعد ذلك يأتينا هذا المتباينة، هي معاني تكون معانيها متكثرة بتكثر الألفاظ، ولكن بعد ذلك نقسم الألفاظ المتباينة أيضا إلى المثلان والمتخالفان، إلى المثلين والمتخالفين والمتقابلين كما سيأتي. إذن في هذا القسم الأول، الألفاظ المتكثرة إذا دلت على معنى واحد فهذه الألفاظ ماذا نسميها؟ المترادفة. يعني أحدها يردف الآخر، أحدها مع الآخر، متواصلان مترادفان في أي شيء في بيانهما للمعنى الآخر. جيد. يقول الترادف والتباين، إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ، أخذنا أسد إلى ليث وغضنفر، هذه لفظ واحد اللي هو أسد، وليث أيضا لفظ ثاني، وغضنفر لفظ ثالث، فها لفظ إلى ألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. هذه الألفاظ المتعددة إما لها قسمان، إما كذا وإما كذا. الأول، إما أن تكون يعني هذه الألفاظ موضوعة لمعنى واحد فهي المترادفة، فالألفاظ المترادفة لفظ أو لفظين أو ثلاثة ألفاظ، هذه كل الثلاثة ألفاظ تدل على معنى واحد. جيد. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، طبعا هنا مسألة وأشار لها الشيخ رحمه الله في الهامش، وهي مسألة الجمع. نحن عندنا في اللغة العربية الجمع، أقل الجمع ما هو؟ ثلاثة. الاثنان عندنا مثنى، والجمع فوق اثنان، ففوق الاثنين هذا نسميه الجمع. أما بالمنطق فالجمع يدل على أكثر من واحد، فلذلك حينما يقول إذا كان أحد الألفاظ، أحد الألفاظ يعني لفظ ثاني، فإذا يكون عندنا هذا الجمع بالجمع المنطقي، الجمع المنطقي اللي هو أكثر من واحد، يعني لا يوجد مثنى في المنطق، إما مفرد أو جمع. يقول إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، يعني هذا يردف ذاك في أي شيء في دلالته على هذا المعنى، مثل أي شيء؟ يقول مثل أسد وسبع وليث وغضنفر وقسور وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ الحيوان المفترس، أو هرة وقطة، هذا الهرة والقطة تدل على هذا الحيوان الأليف الذي يعيش في البيوت، إنسان وبشر يدل على هذا الحيوان المتفكر. ثم بعد ذلك يعرف الترادف، فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد، هذه الألفاظ المتعددة كلها تشترك في معنى واحد. إذا قلنا هذه الألفاظ إذا قسناها بعضها إلى بعض إما مترادفة أو لا، ما هو لا؟ هذا الذي يسمى بالتباين، مثل أي شيء؟ مثل الخاتم والكتاب، مثلا الطاولة والمذياع، مثلا العمامة والعباءة، هذه كلها ألفاظ كل واحد منها يدل على معنى خاص به، هذه نسميها ألفاظ متباينة بخلاف المترادفة. المترادفة تدل على معنى، أما المتباينة لا، كل واحد منها يدل على معنى يختص به. ثانيا، وأما أن يكون كل واحد منها من هذه الألفاظ موضوعا لمعنى مختص به فهي المتباينة، مثل أي شيء؟ كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم. واضح؟ قد يتبادر إلى ذهنكم سؤال، وهو أنه السيف والصارم كلاهما مسمى لهذه الأداة للسيف. أقول لا، السيف بلحاظ كونه أداة، والصارمية بلحاظ كونه قاطعية، فقد يكون عندنا سيف ليس بصارم، وقد يكون عندنا يعني الصارم صارمية هناك شيء آخر إضافة، قد يكون عندنا صارم ولكن ليس بسيفين، فإذا السيف الصارم هذه صفة إضافية للسيف في سبيل تطويره، يعني ليس كل سيف صارم، بل عندنا سيوف ليست بصارمة، بخلاف الليث والأسد ف فلا يوجد عندنا ليث ليس أسد، ولا يوجد عندنا أسد ليس ليث، بل كلاهما يدلان على معنى واحد. أما السيف والصارم فهذان لفظان كل منهما يدل على معنى مختص به، قد يجتمعان كما سيأتينا في أقسام الألفاظ المتباينة. فالتباين، يعرف التباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. عندك كم لفظ؟ هذا كل لفظ يدل على معنى خاص به. والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب. نحن عندنا مبحث سوف يأتي يسمى النسب الأربع. النسب الأربع إذا علاقة المفاهيم من لحاظ المصداق، يعني العلاقة بين الناطق وبين الإنسان، هل هناك علاقة من أي شيء؟ ليس من نفس المعنى بل من انطباقها على الخارج. هذا كان نسميه النسب الأربعة، إن شاء الله سوف تأتي وفيها توضيح أكثر. يقول هذا التباين الذي هنا ليس هو نفس ذاك التباين، لا، بل ذاك له معنى آخر. فإن التباين هنا، أين هنا؟ في الألفاظ، بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها. هنا ناظرين إلى نفس اللفظ، هذه الأحرف، من أي شيء؟ بلحاظ المعنى الذي وراءها. وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها، مثل أي شيء الآن بين الناطق وبين الإنسان، بين الناطق وبين الإنسان، من هذا المبحث عندنا تباين. لماذا؟ لأن لفظ النطق يختلف عن لفظ الإنسان، ما يدل عليه النطق، ما يدل عليه الناطق، غير الذي يدل عليه الإنسان. وإن كان يجتمعان في شخص واحد، الإنسان مثلا زيد أو عامر أو بكر، هذا هم إنسان وهم ناطق، ولكن هذان اللفظان بما هما لفظان لا يدلان على أي شيء على معنى واحد، فمعنى الناطقية يختلف عن معنى الإنسانية، قد يجتمعان في شخص. مثلا أي شيء مثل السواد والحلا كما ستأتي، معنى السواد يختلف عن معنى الحلا، ولكن قد يجتمعان في أي شيء، في الحلاوة السوداء مثلا. وبقية الأمثلة أيضا كثيرة إن شاء الله ستأتي في النسب الأربع. هناك إن شاء الله سوف نوضح المراد من النسب الأربع، ليس هو الألفاظ بلحاظ معانيها، لا، بل لحاظ المفاهيم بلحاظ مصاديقها، وليس المفاهيم، يعني ليس بلحاظ معانيها. يقول فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو في جميعها. بعض الأفراد مثل السيف والصارم، فإننا نرى أنه بعض السيوف صارمة، أو مثل السواد والحلا، بعض السواد فيه حلا، مو كل أسود حلو، وإلا لو كان كل أسود حلو لكانت الكاميرا أو اللابتوب اللي أمامكم مثلا هذا أسود ولكنه ليس بحلو. ولكن مثل الناطقية والإنسان، هذه دائما، يعني لا ترى إنسان ليس بناطق، ولا ترى ناطق ليس بإنسان. فهنا يقول وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها مثل السواد والحلا أو جميعها، أو جميعها تلتقي، أو تلتقي في جميعها، مثل أي شيء قلنا، مثل الإنسان والناطق، فالحلا والأسود تلتقي في بعضها، والناطق والإنسان تلتقي في جميعها. فإن السيف يباين الصارم، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، يعني ليس كل سيف قاطع، بل عندنا بعض السيوف تكون صارمة وقاطعة، فهما متباينان معنا وإن كانا يلتقيان في الأفراد. زين، سؤال، في كل الأفراد أم في بعض الأفراد؟ في بعض الأفراد. لماذا؟ لأن عندنا بعض السيوف قاطعة وبعض السيوف ليست بقاطعة. إذ أن صارم سيف، وكذا الإنسان والناطق متباينان معنا. الإنسان، معنى الإنسان، لفظ الإنسان يدل على معنى يختلف عن لفظ ناطق يدل على معنى آخر. لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، السيف والصارم في بعض أفرادهما، الأسود والحلا في بعض أفرادهما، أما الإنسان والناطق لا، في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطقون. هذه بالنسبة إلى المتباين. إذن الألفاظ بما هي متعددة، إما هذا التعدد يدل على معنى واحد أو لا. الذي يدل على معنى واحد هو المترادف، ألا هذا اللا يسمى المتباين. بعد ذلك يقسم الألفاظ المتباينة، مثلا الآن لفظ منطق ولفظ تاريخ، أو لفظ محمد ولفظ جعفر. هذا اللفظ محمد وجعفر كل منهما يدل على معنى خاص به، ولكن هذه بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ ما يمثله، بلحاظ ما يدل عليه، فالذي يدل عليه قد يشترك في أي في الحقيقة. مثلا المنطق والتاريخ، المنطق والتاريخ وإن كان لفظان خارجيان يعني متباينان فيما بينهما، ولكن هذا المنطق والتاريخ قد يشتركان في حقيقة الكتابية. مثلا كل منهما يدل على كتاب المنطق وكتاب التاريخ، فيشتركان في الكتاب. وإن كان هذا المثال فيه نوع من المسامحة، ولكن ننتقل إلى محمد وجعفر. محمد وجعفر، لفظ محمد يختلف عن لفظ جعفر، ولكن هذان الألفان اللفظان، هذا يدل على محمد وهذا يدل على جعفر، ولكن كلا محمد وجعفر هؤلاء يشتركان في الحقيقة. فهنا هذان إذا اشتركا في الحقيقة هذا نسميهما مثلان. أما إذا لم يشتركا في الحقيقة، مثل أي شيء؟ مثل الأسود والحلا، مثل المنطق والكتاب. المنطق والكتاب هؤلاء، المنطق يدل على شيء والكتاب يدل على شيء آخر، الأسود يدل على شيء والكتاب والحلا يدل على شيء آخر. هذان الألفاظ إذا كانتا يدلان على حقيقة واحدة فهما مثلان. زين، هذه الحقيقة إما تكون حقيقة جنسية اللي نسميها متجانسان، أو حقيقة نوعية مثلان، أو نسميهما بالحقيقة في المقدار ونسميهما متساويين، أو في الكيف ونسميهما متشابهين. هذه ستأتي بعض الألفاظ وإن كانت جديدي عهد بها، ولكنها من الأمور ومن المبادئ التي لابد من فهمها. فإذا الألفاظ المتباينة تنقسم إلى ما كانت هذه الألفاظ تدل على حقيقة واحدة فهما مثلان، أو لا تدل على حقيقة واحدة. هذه لا تدل على حقيقة واحدة، إما يمكن أن يجتمعا في حقيقة إذا كان من الصفات أو لا، فالصيغة قسمة ثلاثية، إما يدلان على حقيقة واحدة أو لا. هذه التي لا تدل على حقيقة واحدة يمكن اجتماعهما في مكان واحد من جهة واحدة أو لا، فتكون الأقسام ثلاثة: مثلان و متقابلان ومتخالفان. هذه القسمة، قسمة الألفاظ المتباينة. يقول: تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها كما أشرنا قبل قليل، أي أن معانيها متغايرة، ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام. يعني يقول: بما أن نفس المعنى، هذا التخالف في المعنى، يقسم إلى أقسام، فالألفاظ التي تعكس هذا المعنى أيضا تنقسم بنفس انقسام المعاني. يعني هذه القسمة إنما أتتها بتبع المعاني، ليست لها من ذاتها، بل هي متباينة. هذا المتباين ينقسم بلحاظ المعنى الذي يعكسه. يقول: فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام، هذا القسم المثلان والمتقابلان والمتخالفان، هذا قسمة المعاني، ولكنها تأتي إلى اللفظ من حيث دلالة اللفظ على المعنى، من حيث العلاقة بين اللفظ وبين المعنى كما أشرنا في السابق. يقول: والتغاير على ثلاثة أنواع: التماثل والتخالف والتقابل، كما سيأتي بصورة مفصلة. يقول: لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان. فالمثلان ما هما؟ هما اللذان يشتركان في حقيقة واحدة: محمد وجعفر، خالد وبكر. ها خالد وبكر، خالد يدل على معنى، بكر يدل على معنى، ولكن هذان كلاهما يدلان ويشتركان في حقيقة الإنسانية. وإما أن لا يراعى ذلك، يعني شنو؟ يعني لا يراعى اشتراكهما في حقيقة واحدة، سواء كان مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا. وعلى هذا التقدير الثاني، أي تقدير؟ تقدير عدم المراعاة. فإن كان هذان اللفظان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، في من جهة واحدة، في زمان واحد، بأن كان بينهما تنافر وتعاند، فهما المتقابلان. المتقابلان مثل أي شيء؟ مثل الإنسان ولا إنسان؟ لا يوجد هذا جامع مشترك بينهما، لا يوجد عندنا شيء، هم هو إنسان وهم لا إنسان، ولا إنسانية لا تتفق مع الإنسانية بأنها تدل على حقيقة واحدة، بخلاف الحلا والسواد، فهما وإن كانا متباينين لا يعكسان عن حقيقة واحدة، ولكنهما يمكن أن يجتمعا في أي شيء، في شيء واحد، مثل الحلا السوداء مثلا. يقول: فإن كانا من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، بأن كان بينهما تنافر وتعاند، فهما المتقابلان، وإلا إذا لم يكن كذلك فهما المتخالفان. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول: أولا، المثلان هما المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها كما أشرنا الآن. مثلا الإنسان والفرس، لو لاحظناهما من حيثية، أي حيثية؟ من حيثية اشتراكهما في الحيوانية، فهما متجانسان، يعني جنسهما واحد. ما معنى الجنس والنوع؟ إن شاء الله ستأتي بعض الأمور وأخذناها مقدمة، بعد ذلك نبينها. يقول: كمحمد وجعفر، اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية بما هما مشتركان فيها، وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وإلا فمحمد وجعفر، محمد له خصوصيات خاصة به، جعفر له خصوصيات خاصة به. محمد أبواه وأمه في زمان في مكان، جعفر أبواه وأمه في زمان في مكان، وكل له، هذا طويل، هذا قصير، هذا أسمر، هذا كذا، فكل له خصوصيات. فمن حيث هما لفظان هما متباينان، ولكن من حيث دلالتهما على حقيقة واحدة فهما يكونان مثلان. يقول: وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما، مع قطع النظر عما اشتركا فيه، هما متخالفان كما سيأتي. وكذا الإنسان والفرس، هما متخالفان بما هما إنسان وفرس. والاشتراك والتماثل إن كانا في حقيقة نوعية، الآن نفس هذا الاشتراك والتماثل بين الألفاظ بأن يدل على حقيقة واحدة، هذه الحقيقة إما أن يكون هذه الحقيقة التي يشتركان بها إما هي النوع أو الجنس أو الكم أو الكيف، كل واحد من هذه الحقائق له وضع له اسم خاص به. فمثلا بالجنس هما المتجانسين، بالنوع المتماثلين، بالكيف المتشابهين، بالكم هما المتساويين. يقول: والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية، يعني بالنوع، بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر، يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر، ولا اسم آخر لهما. وإن كان في الجنس مثل أي شيء كالإنسان والفرس، الإنسان والفرس هما صح هذا حيوان وهذا حيوان، ولكن كلاهما يدلان على حقيقة الحيوانية، أيضا يسمان متجانسين. وإن كان في الكم، يعني هذا الحقيقة أو الاشتراك، أي في المقدار، سميا أيضا متساويين، مثل هذا الكتاب، مثلا طول هذا الكتاب مع 10 سنتيم أو مع طول كتاب آخر نقول متساويان في أي شيء، في الطول. وإن كان في الكيف، أي في كيفيتهما وهيئتهما، سميا أيضا متشابهين. والاسم العام للجميع، هذا القاعد أو المشترك العام أو الاسم الذي يطلق على جميع هذه الأمور هو التماثل. زين، سؤال: هل يمكن أن يجتمع المتماثلان أم لا؟ هل يمكن أن يجتمع؟ نقول: لا، لا يمكن أن يجتمع. يقول: والمثلان أبدا لا يجتمعان ببديهة العاقل، يعني لا يمكن أن يكون محمد هو جعفر، ولا يمكن أن يكون خالد هو بكر، ولا يمكن أن يكون الإنسان هو الفرس، ولا يمكن أن يكون مثلا هذا الكتاب هو ذاك الكتاب، بل كل له خصائصه الخاصة به. الثاني: المتخالفان. قلنا أن هذان اللذان لا يدلان على حقيقة واحدة، هل أنه يمكن اجتماعهما من جهة واحدة من في محل واحد إذا كان من الصفات أم لا؟ إذا كان يمكن فهذا نسميه المتخالف. يقول: وهما المتغايران من حيث هما متغايران، ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كان من الصفات. لماذا؟ لأن الذوات الصفة، مثل الأسمر، مثل الأبيض، مثل يعني التي تعرض الشيء، أما نفس الشيء لا يمكن أن يجتمع مع شيء آخر في نفس الجهة، بل هذا يكون بينهما تباين. إذا كان من الصفات مثل الإنسان والفرس، بما هما إنسان وفرس، لا بما هما مشتركان في الحيوانية، لأنهما من حيث هما مشتركان في الحيوانية هما متماثلان. أما نفس هذا الوصف، وصف إنسان وصف فرس، يمكن أن يجتمع الوصف بما هو وصف لا نفس الحقيقة. وكذلك الماء والهواء والنار والتراب والشمس والقمر، السماء والأرض، هذه بما هما أوصاف لا بما هما ذوات، فإن السماء تختلف عن الأرض، لا يمكن أن تكون السماء هي الأرض، ولكن بما هذا الوصف بما هو وصف، مثل السواد والحلاوة. هنا لو مثل بهذه الصفات لكان أقرب للفهم، مثلنا نحن مثل السواد والحلاوة، فإن السواد له معنى والحلا له معنى، ولكن يمكنهما أن يجتمعا في الحلاوة السوداء مثلا، مثل السواد والحلاوة، والطول والرقة مثل الشخص الرقيق الطويل، والشجاعة والكرم مثل بعض الناس الذين هم شجعان وكرماء، البياض والحرارة مثل بعض المأكولات هي لونها أبيض ولكنها حارة. والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر، إذا وإن كانا مشتركين نوعا في الإنسانية، يعني قد يكون في نفس من لحظ هذا الألفاظ ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك. وقد يكون في النوع مثل الإنسان والفرس، وإن كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك. وقد يكون في الجنس وإن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما، مثل القطن والثلج، المشتركين في أي شيء؟ في وصف الأبيض، إلا أنه لم يلحظ ذلك. يعني ليس لنا علاقة بما تمثل حقيقتهما، ولكن نلاحظهما بما هما صفات، هذه الصفات قد يجتمعا وقد لا يجتمعا. ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما، ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. نحن كما أشرنا السواد والحلاوة هذان بما هما لفظان هما متباينان، ولكن بما أنهما يمكن اجتماعهما ولا يمكن اجتماعهما قد يكونا متخالفين. وكذلك محمد وجعفر بما هما محمد وجعفر قد يكونا مثلين باعتبار حقيقتهما يعبران عن حقيقة، وقد يكونا متخالفين باعتبار هذا الوصف. نعم، ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية، ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وهكذا في مثل القطن والثلج والحيوان والنبات والشجر والحجر. هذه لو أخذنا الشجر والحجر يمكن أن يدل على حقيقة واحدة وهي الجسم، ولكنهما بلحاظ مثلا متخالفان من جهة خصوصيتهما فهؤلاء فتكون متخالفين. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا. هنا مسألة مهمة، وهي أن التخالف لا يختص فقط في الأمثلة التي يمكن مثل السواد والحلاوة، لا، كذلك بالنسبة إلى الأرض والسماء، الإنسان والفرس. فالإنسان والفرس هذه أوصاف، فهي ولكن لا يمكن أن نرى شخص هو إنسان وهو فرس، فيقول أن التخالف أعم من هذه المسألة، يمكن أن يلتقيا ولا يمكن أن لا يلتقيا. فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع، مع أنها ليست من المتقابلات كما سيأتي، ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفان. هنا يذكر مسألة مهمة، وهي أنه في بعض الأحيان يصطلح على كل ما له ما ليس متماثل، يعني في قبال التماثل، إما عندنا تماثل أو لا. هذا لا يشمل المتقابل وغير المتقابل، هذا نسميه متخالف. فإذا خلاصة الكلام أنه عندنا الألفاظ المتباينة إما تدل على حقيقة واحدة أو لا تدل على حقيقة واحدة. إذا دلت على حقيقة واحدة، هذه الحقيقة نوعية جنسية كمية كيفية، هذا نسميه تماثل. أما أنه لا تدل على حقيقة واحدة، هذه ولكن من حيث أنها صفة، هذه الصفات يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما، نسميه إذا أمكن اجتماعهما من جهة واحدة لا مانع من اجتماعهما في محل واحد، إذا كان من الصفات هذا نسميه متخالف. القسم الأخير هو المتقابل، هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. مثل أي شيء، الإنسان ولا إنسان، من المستحيل أن يكون شيء هم إنسان وهم لا إنسان. والأعمى والبصير، من المستحيل أن يكون هذا هم أعمى وهم بصير إلا باعتبار آخر، أعمى القلب بصير العين مثلا. والأبوة والبنوة من نفس الجهة، يعني لا يمكن أن يكون ابني هو أبي أو أنا ابن ابني، هذا لا يمكن، بل يمكن أن أكون أنا ابن شخص وأب لشخص آخر، هذا ليس هو المراد هنا. والسواد والبياض، لا يمكن أن يكون هذا الشيء هو هم أبيض هم أسود، أما هذا أسود وهذا أبيض، يعني عندنا نقاط مختلفة، فهذا لا يضر كما سيأتي. هو هنا جاء بهذه الأمثلة الأربعة حتى يبين لنا إن شاء الله في الدرس، ونبين إن شاء الله في الدرس القادم المتقابلين كم قسم من أقسام المتقابل. يقول فبقيد وحدة المحال، ماذا قال؟ هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة، يقول فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض ما مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. يعني هذه الورقة بيضاء وهنا سواد في الحبر، فهذا اجتمع، ولكن قال في نفس المكان في نفس هذه النقطة هذه بالذات هم تكون سوداء وهم تكون بيضاء. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهتين، كما قلنا أنا أكون ابن عبد علي وأب لمحمد، فهذا ليس داخل هنا، بل المفروض أن التقابل المنفي هنا أن أكون أنا أبو محمد ونفس هذا محمد هو أب لي، إذ قد يكون شخص أبا لشخص وابن لشخص آخر. وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل، يقول في زمان واحد، في زمان واحد بين الحرارة والبرودة، هذا الشيء هذا يمكن أن يكون حارا في وقت بعد ذلك أبرده فيكون حارا في وقت بارد في وقت آخر. في زمانين، إذ قد يكون جسم بارد، قد يكون جسم باردا في زمان ونفسه حارا في زمان آخر. إذن خلاصة الدرس، قسمنا الألفاظ من لحاظ تعددها، إما أن تدل على حقيقة واحدة على معنى واحد أو لا تدل. الذي لا يدل على معنى واحد هذا إما هذا المعاني المتخالفة إما أن يدلان على حقيقة واحدة أو لا. ألا يعني اللذان لا يدلان على حقيقة واحدة، إما أنه ليس من المستحيل لا مانع من اجتماعهما من جهة واحدة أو لا. الأخير هو التقابل، القبل الذي لا مانع من اجتماعهما متخالف، اللذان يعكسان عن حقيقة واحدة هما المتماثلان، والألفاظ اللذان يدلان أو الألفاظ التي تدل على معنى واحد هذا ما نسميه بالمترادف. فإذا القسم هذا الثاني ينقسم إلى إما مترادف أو متماثل أو متخالف أو متقابل، وبعد ذلك يأتي بأقسام التقابل، هذا ما نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.